الصبر وهذه أعمال. هذه هي الجهة الأولى من التعلق. الجهة الثانية من تعلق العمل بهذه الأركان الستة أنه لا يتصور في الشرع أن ثم إيمان بلا إسلام، كما أنه لا يتصور أن ثمة إسلاما بلا إيمان، فكل إسلام لا بد فيه من قدر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر، كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل من إسلام يصحح هذا الإيمان. ولهذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ثم إيمان، وفي صحة الإيمان أن يكون ثم إسلام. فلا يتصور مسلم ليس معه من الإيمان شيء، ولا يتصور مؤمن ليس معه من الإسلام شيء. فإذا دخل العمل بدخول الإسلام وهو أركان الإسلام في صحة هذا الإيمان، فالإيمان المنجي إيمان لا بد معه من إسلام، وهذا ظاهر بين في أن الله لا يقبل عمل أحد حتى يكون مؤمنا. قال بعدها رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن يعني به أهل الإسلام أهل القبلة، مؤمنون بذلك كله يعني بأركان الإيمان الستة، وفي الإيمان بالرسل للتنصيص على ذلك، وكذلك الإيمان بالكتب، لا نفرق بين أحد من رسله، وذلك لأن الله جل وعلا أثنى على عباده بعدم التفريق بين الرسل، لأن الرسل جميعا جاءوا بشيء واحد. قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا قول أهل الإيمان بثناء الرسل بثناء الله جل وعلا عليه، وكذلك قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. هذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني أن الرسول الذي بعث إلى قومه برسالة فكل ما قاله عن الله جل وعلا حق، ما علمنا منه وما لم نعلم. فلم يقل رسول من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قولا ينسبه إلى الله جل وعلا ويجعله من شريعته من دينه، ويكون في ذلك ولا يكون في ذلك محقا، بل كل ما قالته الرسل فيما بلغوا عن الله جل وعلا حق، يجب التصديق به إجمالا فيما لم نعلم، وتفصيلا فيما علمنا وعلمنا. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد، كما سيأتي في المسألة التالية. يريد الطحاوي بذلك أن نفس أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله جل وعلا، فيؤمنون بالجميع ويسلمون للجميع، خلافا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. على هذه الجملة بعض المسائل: الأولى الرسل دينهم واحد، والله جل وعلا لم يبعث رسولا إلا بدين الإسلام، ولكن الشرائع تختلف كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني سواء أكان من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أم كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. فالرسل جميعا دينهم واحد، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. وهذا يبين لك أن أهل الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون بأن الأديان التي جاءت من السماء متعددة، كما يقول الجاهل الأديان السماوية، فالسماء التي فيها الرب جل جلاله وتقدس في علاه ليس منها إلا دين واحد وهو الإسلام، جاء به آدم عليه السلام، وجاء به نوح، وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدين موسى عليه السلام الإسلام، ودين عيسى عليه السلام الإسلام، ودين إبراهيم عليه السلام الإسلام، وهكذا. فجميع المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه، إن الدين عند الله الإسلام. ومن الباطل قول القائل الأديان السماوية، ففي هذا القول تفريق بين الرسل، لأن الرسل دينهم واحد، نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا بأخبار مختلفة غيبية، فكل الرسل يصدق بعضهم بعضا فيما أخبروا به عن غيب الله جل وعلا، ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا، بصفاته، بذاته العلية جل وعلا، بالجنة، بالنار. الأخبار ليس فيها نسخ، الأخبار ليس فيها تغيير ما بين شريعة، ما بين رسول ورسول. فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق، لهذا نصدق إجمالا بكل ما جاءت به الرسل، ونحبهم جميعا، ونتولاهم جميعا، وننصرهم جميعا، ننصر دينهم، دين الإسلام الذي جاءت به الرسل جميعا. المسألة الثانية: شرائع الرسل تختلف، وهي التي تضاف إليها الملة، فيقال اليهودية، يقال النصرانية ونحو ذلك، هذا باعتبار الشرائع، باعتبار اختلاف الشرائع. والشريعة هي ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العملية، الله جل وعلا يشرع ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة، تقدس ربنا وجل في علاه. فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة أن الشريعة، الدين العام هو ما يتصل بالغيب، والشريعة هي ما يختلف به من جهة العمل. ولهذا تجد بعض بين الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض وسائل، في بعض الوسائل، مثلا وسائل الشرك، ففي بعضها ما يباح وفي بعضها منعت، مثلا اتخاذ التماثيل كان مباحا في شريعة موسى سليمان، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كذلك بعض أنواع التوسل، بعض أنواع الانحناء والتحية، هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله جل وعلا به، هذه منعها منع وسائل، فهذه راجعة إلى الشرائع وما يشرعه الله جل وعلا لكل أمة. أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام، دين الإسلام العام الذي بعث الله جل وعلا بجميع المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم له خصوص، وهو أن رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام، فالاسم اسم الإسلام الكامل الأحق به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته سماها الله الإسلام، ولأن الدين الذي جاء به الإسلام كما جاءت به جميع الرسل، فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام، فصار مختصا بهذا الاسم دون غيره. المسألة الثالثة، لا نفرق بين أحد من رسله، خلافا لكل أهل الملل والديانات، ويجوز أن نقول ديانات لأن لكل أمة دين، لكن ما نضيفها إلى السماء، يعني ما نقول ديانات سماوية، ديانات يهودية والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه. هنا هذه جميعا فرقت بين الرسل، ولهذا في الحقيقة من فرق بين الرسل فليس له حظ في الإيمان بالرسل، حتى إن رسولهم الذي أرسل إليهم ما دام أنهم فرقوا ليس لهم حظ في الإيمان به. فإذا نقول حقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى، حقيقة اليهود بعد تحريف الدين لم يؤمنوا بموسى عليه السلام، وإنما أحبوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سموه عيسى، وسموه موسى، وسموه داود، وسموه سليمان، وإلا فالرسل متبرئون من ممن عبدهم أو ممن لم يؤمن بكل رسول. من الذي آمن؟ المسلمون آمنوا بكل رسول، لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعا والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يرث ما ورثوه هم أهل الإسلام، ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن مهيمنا على كل كتاب. قال بعدها: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، وكما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل الكبائر، مخالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف ضلال من الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعام. فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج والمعتزلة وجافية كالمرجئة، وسط ما بين من يقول يخرج من الإيمان بكل كبيرة وما بين من يقول لا يضر مع الإيمان كبيرة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة متوعدون بالنار، لكن إذا دخلوها وكانوا موحدين فإنهم لا يخلدون فيها، وقد يعذبهم الله جل وعلا وقد يغفر له. وهذه مسألة واضحة من جهة الصلة بمباحث الإيمان كما سيأتي، وسبق أن تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر وأهل الكبائر مع الإيمان، والمسألة المسمات بمسائل الأسماء والأحكام. ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يحصى، وذلك يعني كتقعيد أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر، لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون، وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا موحدين، لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر، ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها أهل الكبائر، وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيد خاص في أنهم قد يعذبون وقد يغفر لهم، وأنهم يؤول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. ومن ذلك قول الله جل وعلا في وعد أهل الإيمان: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر. وكذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل الكبائر لأنهم مؤمنون. ومن السنة ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من دخول الموحد الجنة: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق إذا مات على التوحيد. المسألة مشهورة. يعني الأدلة فيها أنواع: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة، كما رواه البخاري عن أبي هريرة. ويعني أنواع النصوص في الوعد: وعد التي وعد المؤمنين بعامة، وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. نذكر هنا مسائل. الأولى: قال وأهل الكبائر. أهل الكبائر يسمى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر، أو يوصف بأنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان. الأول: العلم، والثاني: عدم التوبة. فإذا علم أن هذا الفعل معصية واقتحمه فإنه وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر فيكون من أهل الكبائر، والثاني ألا يكون أحدث توبة، فإذا أحدث توبة فلا يسمى من أهل أو لا يوصف بأنه من أهل الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا على أقوال شتى. فمن أهل العلم ذكر لك عددا من الأقوال الشارح ابن أبي العز، من أهل العلم من قال هي سبع مقتصرا على حديث اجتنبوا السبع الموبقات. ومنهم من قال هي سبعون من جهة العدد، ومنهم من قال كل معصية كبيرة. وهذه الأقوال ليست جيدة، بل الجميع غلط، فلا يحد العدد بحد لعدم النص عليه، وليست كل معصية كبيرة للفرق في القرآن كما سيأتي. وكذلك ليست هي سبعين، يعني لم يثبت في العدد ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يستدل به على ذلك. لهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان. القول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو غضب، والقول الثاني أن الكبيرة ما هو هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمس، مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. والأول، القول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعدد من أهل العلم من أهل السنة، والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كالفقيه أبي محمد بن عبد السلام المشهور بالعز بن عبد السلام في قواعده، وقواه جمع ممن تبعه في ذلك، وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم. من الأقوال القوية في المسألة هذان القولان قريبان، والأول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد في الدنيا أو وعيد. حد في الدنيا يعني ما رتب عليه حد محدود، مثل السرقة فيها حد كبيرة، الزنا في حد كبيرة، شرب الخمر في حد كبيرة، وهكذا السحر في حد كبيرة، الشرك بالله جل وعلا هو رأس الكبائر. وكل ما رتب فيه حد فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. الثاني ما توعد عليه بالنار، فعل توعد الله جل وعلا عليه بالنار، جاء في الكتاب أو السنة التوعد عليه بالنار، قتل النفس هذا فيه حد وأيضا توعد بالنار، والخيانة وأكل المال بالباطل، أكل مال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأشبه ذلك. فما كان فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. ابن تيمية أضاف ما نفي فيه الإيمان، لا يؤمن، يعني أضاف على التعريف الأول ما نفي فيه الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أقول عدم أمن الجار من البوائق والاعتداء عليها صار من الكبائر، لأنه نفى فيه الإيمان، ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي الكمال الواجب، ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرا، أو جاء فيه ليس منا، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من غش، من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على أن الفعل كبيرة عند ابن تيمية، لأن النفي هذا ليس منا يقول يتوجه إلى أنه ليس من أهل الإيمان، وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرة. وذكرت لكم مرة أو أكثر أن ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر تعريف بقوله فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. يعني جمع قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. والتحقيق أن يقال هذه الأقوال يعني القولين، هذين القولين قريبة وهي صواب، وما كان فيه قدح في مقصد من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس، وصار إحداثه أو فعله مضرته وإفساده يرجع إلى هذا، فهو في الحقيقة يكون في الشرع مرتبا عليه حد، أو يكون في الشرع مرتبا عليه لعن أو طرد أو وعيد. يدخل في التعريف الأول يعني على كلام ابن تيمية اللعن، كل ما فيه لعن أيضا يدخل في حد الكبيرة، سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك. هنا مسألة تعرض، هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ يعني من أصر على كبيرة قلنا هو من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، الأول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره، والثاني أن الصغائر تختلف، وأن الإصرار على الصغائر لمن ترك الكبائر لا يبقى معه صغيرة، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجعل رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا مكفرا لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهكذا العمرة إلى العمرة، وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من الأذكار التي يمحو الله بها السيئات، كذلك اتباع السيئة الحسنة. وهذا يدل على أن الموحد الذي لم يفعل الكبائر أن هذه العبادات العظيمة بفضل الله جل وعلا تمحو عنه الصغائر التي وقعت منه، فلا يتصور أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرة. وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال، ومن قال إن المداومة على الصغائر تحولها إلى كبيرة يحتاج إلى دليل واضح من الكتاب أو السنة، والأدلة كما ذكرت تدل على أن الصغيرة من الموحد تكفر فلا تجتمع عليه، ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لعلنا نقف هنا ونكمل بقية المسائل على بحث الكبائر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجمعنا على الحق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنأخذ بعض الأسئلة. يقول: ما توجيهكم لحديث البطاقة وحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة؟ رواه مسلم. ما رواه مسلم، هو خارج مسلم، مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. ما فهمت وجه الاستشكال، لكن لعله أنه فهم من العموم في حديث ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة، فهم من العموم أن هذا يعارض كون صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب. هذا غير وارد، لأن النصوص يصدق بعضها بعضا، والآيات يفسر بعضها بعضا، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد، فقوله أتيتك بقرابها مغفرة هذا وعد من الله جل وعلا لمن حقق التوحيد لا يشرك بالله شيئا. وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يعارض هذا الأصل، لأن هذا وعيد، والوعد والوعيد يطلقان ويكونان على إطلاقهما، وكذلك يجتمعان في حق المعين، فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد، وهذا في حق مرتكب الكبيرة، ويدخل في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جل وعلا بالجنة. كل مؤمن وعده الله جل وعلا بالجنة، يدخل في المسلمين الذين جعلهم الله جل وعلا لهم مغفرة وأجرا، الذين جعل الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كما في آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد يعملون الوعد ويعملون الوعيد، والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطه، فلا منافاة ما بين الأدلة، بل الأدلة تصدق بعضها بعضا. ما الضابط للتفريق بين الفعل والصفة في صفات الله جل وعلا وأفعاله؟ الصفة صفة الرب جل جلاله مشتملة على فعل له سبحانه وتعالى، ومشتملة على ما هو لازم من غير الفعل، يعني أن صفات الرب جل جلاله منها ما هو صفة فعل ومنها ما هو صفة ذات، فليست كلها متعدية تعدي الأفعال. فمثلا وجه الرب جل جلاله صفة وليس بفعل، اليدان للرب جل جلاله وصف له سبحانه وليست باسم ولا فعل. فإذن الفعل هو فعل يفعله الله جل وعلا له أثره، فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل الرحمة وهي صفة ذات لكنها لها أثرها, ومثل النزول وأشباه ذلك الغضب الرضا, وهذا يتعلق بالمخلوق فيفعله جل وعلا ويتصف به سبحانه وتعالى. وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات. صفات الذات كثيرة لا علاقة لها بالأفعال. فإذا نقول ليست كل صفة لله جل وعلا فعلا, فقد تكون متعلقة بفعل أو لها فعل أو أثرها فيه فعل, وقد لا يكون ذلك. ولهذا لا يشتق من الصفة فعل مطلقا, كما أنه لا يشتق من الفعل صفة مطلقا. وذلك أن الأفعال أوسع في باب وصف الله جل وعلا من الصفات, فقد يكون ثم فعل لله جل وعلا ولا نشتق منه صفة, يعني نشتق من الحدث المستكن في الفعل صفة لله جل وعلا. مثلا الصفات المنقسمة, الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم, مثل المكر, مثل ويمكرون ويمكر الله, ومثل يخادعون الله وهو خادعهم, ومثل يستهزئون الله يستهزئ بهم, ونحو ذلك من الأسماء. نشتق منها صفات مطلقا ونقول الفعل أطلق على الله جل وعلا, فنقول له صفة الاستهزاء, له صفة المخادع, له صفة المكر وهكذا. بل تطلق هذه الصفات مقيدة, لأن المكر والمخادعة والاستهزاء ليست كمالا في كل حال, بل قد تكون كمالا وقد تكون نقصا, فتكون كمالا إذا كانت بحق ومن آثار صفات الكمال الأخر, وتكون نقصا إذا كانت بباطل وكانت من آثار صفات النقص في المخلوق. فإذا باب الأفعال أوسع من باب الصفات, وليست كل صفة, ليس كل فعل نشتق منه صفة لله جل وعلا, وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله جل وعلا, لأن الصفات منها ما هو صفة ذات ومنها ما هو صفة فعل. نعم, لا يجمع ما بين ما يرد مع فهم القواعد, يعني الضابط في هذا النصوص وفهم قواعد الأسماء والصفات على طريقة السلف. نكتفي بهذا. نعم, اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الظاهر ما خلصنا الكبائر, ما انتهينا, أعدها.
وأهل الكبائر, قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى, وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون, وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين, وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته, ثم يبعثهم إلى جنته, وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله, ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
آمين آمين. الحمد لله, تقدم معنا في الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة، ولا أدري وش المسائل اللي خذنا اللي هي تعريف الكبيرة
وحد الكبيرة.
أيوة.
وهل الإصرار عليها؟
طيب ثلاث مسائل
تقريبا، ما حد ما رقم
ثلاث،
لكن الترقيم ما
سنتين. خلاص، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.
المسألة الأولى ضابط الكبيرة على من يضبط شرطه،
والثانية
أزود الأخوات الكبيرة، والثالثة مسألة الإصرار على الصغيرة.
على كل حال اختلفت،
ما رقمت.
نعم،
الشرط الأولى مباشرة ما يعني تحققه،
يعني كلها أولى. طيب اجعلها، اجعلوها واحدة حتى نسلم من الإشكال، اجعلوها الأولى كلها واحدة. طيب، قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون أو لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إلى آخر كلامه. المسألة الأولى مرت معكم، وهي في تعريف الكبيرة والفرق ما بين الكبيرة والصغيرة، ومن هم أهل الكبائر الذين يصدق عليهم هذا الوصف. المسألة الثانية قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لها، فليس هذا الحكم خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها، لأنه لم يدل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل، ولأن هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد، وهما مما تشترك فيه الأمم لأن أصلها واحد. قال: أهل الكبائر في النار لا يخلدون أو لا يخلدون بشرط إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. المسألة الثالثة: دخول أهل الكبائر في النار، هذا وعيد، وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب جل جلاله، وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا طهر بحد أو نحوه كتعذير فإنه تكون كفارة له. فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون تائبا كما ذكرنا لك، لأن التوبة تجب ما قبلها، قال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل التأويل والتفسير أنها نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد محيت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. الحالة الثانية أن يطهر من تلك الكبيرة، إما بحد كمن شرب الخمر مثلا فأقيم عليه الحد، فهو طهارة وكفارة له، وكذلك من قتل مسلما فقتل، أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فأحد أقيم عليه الحد حد القذف فقتل، أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فأحد أقيم عليه الحد حد القذف فهو كفارة له، أو زنى إلى آخره، أو كان تعزيرا أيضا فإنه طهارة. يعني أن ما يقام على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة تطهره من هذا الذنب. الحالة الثالثة، بعض الذنوب تكون لها حسنات، بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية، مثل مثلا الصدقة في حق القاتل، قال جل وعلا فمن تصدق به فهو كفارة له، ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب الأليم، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة، لأنه وعيد شديد. الحالة الرابعة، أن يكون الله جل وعلا يغفر له ذلك بأسباب متعددة، ذكرنا لكم شيئا منها فيما مضى في العشرة أسباب المشهورة، وقد يدخل بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. الحالة الأخيرة، أن يغفر الله جل وعلا له بعد أن صار تحت المشيئة، يعني يوم القيامة لا يكون عنده حسنات ولا يكون أتى بشيء، ولكن يغفر له الله جل وعلا منة منه وتكرما. وهذا هؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة، يعني إذا لم يتوبوا ولم يقم عليهم الحد أو طهروا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب، فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر لهم، وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون لا يخلدون. وهنا شرط المؤلف شرط الطحاوي رحمه الله لهؤلاء الذين لا يخلدون في النار إذا دخلوها، يعني لمن لم يغفر الله جل وعلا له بل شاء أن يعذبه، شرط له شرطين، وهي المسألة الخامسة الرابعة، نعم، وهي أن من لم يغفر له ممن لم يتب فإنه يشترط لعدم خلوده في النار شرطان. الأول أن يكون مات على التوحيد، وهذا كما هو شرط عام في دخول الجنة، كذلك هو شرط عام في الخروج من النار، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد أساس لعدم الخلود في النار، فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. الشرط الثاني أنه لا يخلد في النار إذا لم يأتي في ارتكابه لهذه الكبيرة بما يجعله مستحلا لها، فقد يكون من جهة موحدا في الأصل في نطقه بالشهادتين، ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مستحلا لها، وهذا بقيد أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه وكان المستحل لها غير متأول. وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الأول، لأن حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل لشيء من محارم الله جل وعلا. المسألة الخامسة، الخلود في النار نوعان: خلود أمدي إلى أجل، وخلود أبدي. والخلود الأمدي هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكبائر، والخلود الأبدي المؤبد هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكفر والشرك. فمن الأول قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا خلود لكنه خلود أبدي، خلود أمدي، لأن حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وقد يكون مكثا طويلا ثم ينقضي، وقد يكون مكثا طويلا مؤبدا. ومن الثاني وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قوله جل وعلا في آخر سورة الأحزاب: إن الله أعد للكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، هذا خلود أبدا. ولذلك يميز الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار، وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة أبدا، وهذا الذي بسببه ضلت الخوارج والمعتزلة، فإنهم رأوا خالدين فيها في حق المرابي وفي حق القاتل، فظنوا أن الخلود نوع واحد، والخلود نوعان. ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآن، وكذلك عدم الدخول إلى النار، يعني لفظ التحريم إن الله حرم الجنة أو حرم الله عليه النار أو لا يدخل الجنة قاطع رحم أو لا يدخلون الجنة ونحو ذلك، فهذه مما ينبغي تأملها، وهو أن التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان أيضا: تحريم مؤبد وتحريم إلى أمد، كما أن نفي دخول مؤبد ونفي دخول إلى أمد. فتحصل من هذا أن الخلود في النار نوعان: خلود إلى أمد وخلود أبدي، وأن تحريم الجنة على يعني كما جاء في بعض النصوص أو تحريم النار، فقد يكون تحريما إلى أمد وقد يكون تحريما إلى أبد إلى الأبد. وكذلك نفي الدخول: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار، هذا أيضا نفي دخول مؤبد أو نفي دخول مؤقت. وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم، فإنهم جعلوا الخلود واحدة وجعلوا التحريم واحدة وجعلوا نفي الدخول واحدة، والنصوص فيها هذا وهذا. المسألة السادسة قوله: لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. هذه الجملة معروفة أصلا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي من باب التأكيد ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. المسألة السابعة قوله: بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله بعد أن لقوا الله عارفين، وتعقب الطحاوي في لفظ عارفين، وأن المعرفة ليست ممدوحة، فإن بعض الكفار كانوا يعرفون، إبليس يعرف وفرعون يعرف، وأن في هذا القول وهو بعد أن لقوا الله عارفين فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة. وهذا فيه هذا التعقيب من الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموطن فيه نظر، لأن لفظ العارف أو المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين، فكأن الطحاوي يقول بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم إلى آخره. وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح، فاستعمل لفظ المعرفة ويعنى به العلم بالشهادتين. وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه، لأن الأصل في كلام العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه. المسألة التي بعدها في قوله: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته.
هذه الجملة الطويلة تقرير لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة، أن أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. وقول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني في الكبائر لمن مات غير تائب منها. والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة زمر، يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأطلق في آية الزمر وهنا قال لمن يشاء. وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين، وأما آية الزمر ففي حق من تاب، فهو سبحانه لمن مات غير تائب إن شاء غفر وعفى وهذا فضل، وإن شاء عذب وهذا عدل منه سبحانه بعباده. ثم قوله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، هذا فيه ذكر سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر، وهذان السببان ظلت فيها الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم، فإن من دخل النار من أهل الكبائر يخرج منها برحمة الله جل وعلا، والرحمة قاعدة عامة في كل فضل يحصل للعبد في الدنيا وفي الآخرة، فالخروج من النار برحمة الله، تخفيف من الحساب برحمة الله، دخول من دخل الجنة برحمة الله جل وعلا، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا السبب عام، فكل من خرج هو برحمة الله، حتى في من شفع وشفع، فإن العبد يخرج بعد الشفاعة شفاعة الشافعين برحمة الله جل وعلا. وهذا يعني أن قوله برحمته وشفاعة الشافعين أنها نفهم منها أنه أراد شيئا مستقلا، وهو أنه محض تفضل منه جل وعلا، عذب ثم أخرجهم برحمته. وهذه الرحمة هذه في هذا الموطن لها تفسيران. الأول أن جعل الكبيرة مع ما فيها من عظم المبارزة لله جل وعلا والتهاون بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه، أن هذه الكبيرة لم يحكم الله جل وعلا على من ارتكبها أنه يعذب أبدا، فكون العذاب إلى أمد رحمة، ثم انقضاء العذاب رحمة، ثم بعثهم إلى الجنة أيضا رحمة. والوجه الثاني أن الله جل وعلا يخرج من النار أيضا أقواما صاروا حمما، يعني صاروا على لون السواد من شدة العذاب والعياذ بالله، ثم يأتون أو يلقون في نهر الحياة فينبتون فيه من جديد كما تنبت الحبة في جانب الوادي وحميل السيل. وهذا أيضا رحمة من الله جل وعلا في حق من ارتكب الكبيرة. هذا السبب الأول الذي ذكره. والسبب الثاني في خروج أهل الكبائر شفاعة الشافعين من أهل طاعته. وشفاعة الشافعين أعلاها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الوالد أو الوالدين لمن لأولادهما، وهكذا شفاعة المحب لحبيبه من أهل الإيمان في من شاء الله جل وعلا أن يشفعه. وهذان الأمران، الرحمة على ما ذكرت وشفاعة الشافعين أيضا على هذا الوصف، وقد تقدم أظن بحث الشفاعة مطولا، هذان خالف فيها أهل الفرق خاصة الخوارج والمعتزلة ومن شابهه. قال بعدها وهي المسألة التاسعة: ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذه الجملة يذكر بها الطحاوي رحمه الله كل من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يتذكر بأنه أنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه ومن الله جل وعلا عليه بهذه النعمة. فالذي عصى الله جل وعلا وعفى الله عنه أو عذبه ثم أنجاه، هذا كله من آثار تولي الله جل وعلا لأهل الإيمان. وهذا يدل على أن ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين تتبعض، ليست كاملة، فإن ولاية الله جل وعلا وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك لا يكون جملة واحدة، إما أن يأتي في المعين وإما أن يزول كقول الوعيدية، بل يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوب من جهة ومبغض من جهة، متولى من جهة ومخذول من جهة أخرى. وهذا هو الذي أراده في أن أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخلون من نوع ولاية لله جل وعلا لهم. فالله جل وعلا تولى أهل معرفته يعني أهل توحيده ولم يجعلهم في الدارين في الدنيا والآخرة كأهل نكرته يعني أهل الكفر الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بل لهم نصيب من ولاية الله جل وعلا. فولاية الله وهي محبته ونصرته في حق المعين من أهل القبلة تتبعض، يعني تكون في فلان أعظم منها في فلان. فالمؤمن المسدد الذي كمل إيمانه بحسب استطاعته له من ولاية الله جل وعلا الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان، والذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا له نصيب من محبة الله جل وعلا وولايته ونصرته بحسب ما عنده من الإيمان. فإذا في حق المعين حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه ولاية من جهة وخذلان من جهة أخرى، وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ثم دعا آخرا بقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذه الجملة رويت في حديث لكن لا يصح، وهي دعاء طيب. ومعنى ولي الإسلام يعني ناصر الإسلام، لأن الولي هو الناصر، والله جل وعلا وعد بنصر دينه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال أيضا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونحو ذلك كقوله في آخر الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقوله اللهم يا ولي الإسلام يعني اللهم يا ناصر الإسلام وأهله. الله جل وعلا وعد بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق، فنسأل الله جل وعلا الذي وعد بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يرينا نصر دينه وإعزاز كلمته وإعلاء رايته، إنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم، قال لي بعده.
قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تقام خلف كل إمام، إمام عام وهو ولي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان برا أو كان فاجرا، إذا كان من أهل التوحيد يعني من أهل القبلة. وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف في من لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في العقيدة أو يماثلهم في العمل أو يكون سليما من الفجور، يعني لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقواه ونحو ذلك. وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المتعصبة من الضلال من أهل الفرق جميعا، فكل فرقة من الفرق تكثر الفرقة الأخرى أو تضللها، ولا يرون الصلاة خلف الآخرين إذا ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارا، فإنهم يقولون لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة الشافعية والحنفية والمالكية لا يصلي أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد ومسائل الفقه، كذلك مخالفتها شنيعة جدا. وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق. وتحت هذه الجملة مباحث: الأول، الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص هذه سنة ماضية دل عليها كتاب الله جل وعلا
دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها عمل السلف الصالح. أما السنة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعة فقال ذاك الأمير أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ وكان في سكره فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. فلم يحمله فعل الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من أن لا يصلي خلفه لأن مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. كذلك لما أمر الحجاج أبي يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية وحج بالناس فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر الأمير بأمر ولي الأمر فجاءه ابن عمر جاء للحجاج وقال له اخرج إلى الصلاة لما قرب الزوال لأن هذه السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر فقال اخرج إلى الصلاة فقال أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ يقول أهل الحجاج بن يوسف الثقفي لعبد الله بن عمر قال نعم أترغب عن السنة؟ فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه بن عمر وصلى وراءه المسلمون. وهذه أيضا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم وجمع كثير من التابعين صلوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو معاص كبائر ونحو ذلك. فالصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية وعمل للسلف لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم ويصلي خلف الأمير العام أمير البلد ويصلي خلف الأمير المقيد أيضا أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شر. وهذه صارت سنة ماضية لأهل السنة والجماعة. المسألة الثانية الثانية المسألة الثانية مما نص عليه السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر أو أيضا ممن نجهل عقيدته. وقد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته بل يصلى خلف مستور الحال ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق، هل هو مبتدئ أم ليس بمبتدئ، نرى ظاهر الأمر، وظاهر الأمر ما دام أنه السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة ولا بحث أمر الباطن وإثارة الباطن، لأن الأصل الظاهر، وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف، وقرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. المسألة الثالثة قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا إذا كان إماما مرتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل، أما إذا كان في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ، يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا في حال الاختيار، يعني جماعة موجودون من يقدموا، تقدم رجل يعرف عنه فجور فيقال له تأخر لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرا وليس إماما راتبا في هذا المسجد أو في هذا المكان، فلما يتقدم؟ فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسائل ما فيها حياة ولا فيها مجاملات، يعني إذا كان الأمر في الاختيار ما تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل، لأن هذه الإمام هو بين يدي الله جل وعلا وهو مقدم الوفد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعو لهم ويعمهم فلا يجامل في هذه المسائل. مما يتصل بذلك أيضا إذا كانت صلاة الجماعة وإذا ترك هذا المسجد فإنه يجد مسجدا آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع، فإنه يذهب يصلي خلف الأسلم لأن هذا مما فيه السعة، يعني لم يتعين عليه أو ليس ثم مفسدة أن يصلي خلف هذا، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك فإن التخلف عنه يثير مفسدة والأصل الجواز. المسألة الرابعة على قوله نرى الصلاة على من مات منهم، يعني من مات من أهل القبلة. أهل القبلة هم من يوصف بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع، الأول المؤمنون الصالحون، والثاني مسلم له فجور بمعاص مختلفة، والثالث مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانها، والرابع المنافق. أما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم قربة وحق في أنه إذا مات المسلم المسدد أن يصلى عليه وأن تشهد الصلاة عليه وأن تشهد جنازته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. والقسم الثاني أن يكون تكون الصلاة على من له فجور عام، يعني المعاصي المختلفة، هو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاص مشهورة عنه، فهذا يصلى أيضا عليه بإطلاق، ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. والحالة الثالثة أو القسم الثالث من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه، مثل الغال، ومثل من قتل نفسه، وأشباه هذه الذنوب، ومن أقيم عليه الحد، حد القتل وأشباه ذلك، فهذا يصلي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع أهل النفاق، والنفاق قسمان، نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين، أنه يكون زنديقا، يعني معلن الاستهزاء بالله جل وعلا في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلك، معلن عدم الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد وأشباه ذلك، فهذه زندقة ظاهرة. والقسم الثاني نفاق خفي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. أما القسم الأول وهو الظاهر فإنه لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقا، وذلك لقول الله جل وعلا استغفر لهم في المنافقين، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا أيضا لنبيه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن كان معلوما ظاهرا النفاق منه الزندقة محاربة الدين، والزندقة الظاهرة الكفر الظاهر مما يكون معها المرء منافقا خالص النفاق، فهذا لا يصلى عليه، ويجب على المسلمين ألا يصلوا عليه، لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة في الوصف العام. والقسم الثاني من نفاقه ملتبس، هل هو منافق أم ليس بمنافق، فهذا من علم نفاقه بيقين له ألا يصلي عليه، إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك، فإنه إذا علم النفاق نفاقه بيقين فإنه لا يصلي عليه، ويترك البقية يصلون، لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر، ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب خليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه، فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه، وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل ما بين ما يعلم وما لا يعلم، ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم، فمن علم حاله لم يصلي عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه، لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. قد قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين، لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث ويصلي عليه من لا يعلم حاله، ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر.